السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع ختم التدبر، ووقفنا قبل العصر على سورة الحجرات. هنكمل إن شاء الله بقية تدبرات الجزء 26. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الحجرات يعني كثير من الناس بيعتبروها سورة الآداب. سورة الحجرات امتلأت بكلام عن آداب، آداب مع الله، آداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب مع المؤمنين، علاقات اجتماعية، أخلاقيات، حتى علاقات بين الدول والطوائف، بين الأمم. هي سورة فعلا تمتلئ بهذه الآداب. لكن خلينا الأول قبل ما نتكلم عن آداب سورة الحجرات وتفاصيلها، سورة الحجرات نزلت في العام 9 من الهجرة على الراجح، يعني تقريبا في أواخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيسموا العام ده عام الوفود، وتنزلت فيه أو جاءت فيه قبائل كتير بقى، يعني خلاص تم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأ الناس بقى تيجي يعني تشوف بقى هذا الدين الجديد، وفود من قبائل أخرى، وفود جاية مصالحة، وفود جاية تسلم. يعني بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الانفتاح، الانفتاح على الأمم. بس هذا الانفتاح على الأمم يستلزم نوع من أنواع المعالجة للاجتماعيات اللي هتحصل. خلي بالك، كل ما بتنفتح على الأمم كل ما المشاكل بتتغير، ويبقى من الأشياء الصعبة جدا لو كان الانفتاح على الأمم ده مع وجود مشاكل داخلية في المجتمع، ده بيكون شيء خطير جدا. فلذلك بتيجي الصورة دي في هذا التوقيت، يعني تعالج هذه الإشكالات الاجتماعية والإشكالات الأخلاقية، وبتبدي نموذج لكم من الآداب. بعض العلماء قالوا لطيفة فيه أو فائدة فيه، قالك يعني سبحان الله إن في هذا العام الذي سينفتح المؤمنون فيه على العالم، ويبدأ بقى خلاص الدعوة العالمية بقى تنتشر، فيبدأ التوجيه يكون توجيه أخلاقي، كأن برضو مسألة الدعوة بالأخلاق فيها إشارة في هذا الأمر. أخلاقيات الداخلية للصف المسلم، وإزاي إن التعامل مع هذه الأخلاقيات بيكون جانب من جوانب عرض هذا الدين على الأمم. إزاي إن المسألة مش مجرد ان احنا بنتكلم كلام الدين، لكن اخلاقيات الدين، افعال الدين. فبتيجي سورة الحجرات بتعلمنا ده، ولكنها تبدأ بالاداب مش مع الناس بس، تبدأ بالاداب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ السورة: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ هنا نبدأ بقى على طول نخش في سورة الحجرات وفي أهم آياتها، زي ما فهمنا فكرتها الرئيسية آداب معينة المؤمنين لازم يبدأوا يصلحوها، وأخلاقيات معينة أولها أخلاقيات مع الدين. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا، لا تقدموا رأيا. إذا الله عز وجل قضى شيء، إذا الله سبحانه وتعالى أمر بأمر، لا أحد يتقدم عليه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النهاردة للأسف اللي هي بتبدأ بها سورة الحجرات دي، للأسف القيمة دي قلت عند ناس كتير جدا. بقينا نقدم على طول كلامنا وكلام وأهوائنا وأراءنا وأراء الرجال على كلام الله عز وجل، وعلى شرع الله عز وجل، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكرة إن كل واحد يقيم الدين من منظوره هو، ما هو ده تقديم لرأيك على قول الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك رب العالمين بيقول بعدها: واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جم مرة ناس لسيدنا عبد الله بن عباس يسألوه عن مسألة، فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال لهم الحديث يعني اللي بينه فيه أو بين فيه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة التي يسألون عنها. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله يقول كذا. فقالوا ولكن أبا بكر وعمر يقولون كذا أو يقولان كذا. فقال الله أكبر، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هو ما بيقولوش حد وحش يعني، ده وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هي دي النقطة. ولذلك كان دايما يعني الأئمة وخصوصا علماء السلف رحمهم الله وعلماء المذاهب، هتلاقي دايما لهم هذه المقولات وهذه التأكيدات. إذا سمعتم من كلامنا، يعني أعتقد الكلمة دي وردت عن الإمام أبي حنيفة، ورد مثلها عن الإمام الشافعي، ومثلها عن الإمام أحمد. إذا سمعتم من قولي ما يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقوا بقولي عرض الحائط. الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله طبعا من قبلها، فالنبي لا ينطق عن الهوى. فالعلماء دايما كان لهم هذه الكلمات، كان لهم حتة إن هو إيه لو سمعتم من كلامنا، لأن ممكن عالم لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وارد يعني ما حدش أحاط العلم، فأفتى برأيه، أفتى بقوله. فإذا سمعتم من قولنا ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. وده ده ده لازم يكون موجود وواضح، لا يقدم شيء على قول الله عز وجل وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، لا يقدم شيء على كلام الله وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي آداب ابتدائية مع هذه السورة، آداب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تستمر السورة في هذه الآداب فتقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون. حديث ورد في هذه الآيات أو أكثر من حديث ورد منها، الصحابي اللي انقطع فترة عن يعني المجالس التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صحابي جهوري الصوت. شوف إحساسهم بالقرآن عامل إزاي، شوف تطبيقهم المباشر للآيات اللي بيسمعوها. هو عارف أن صوته جهوري، ما بيعرفش يوطي صوته أو صوته يعني بيعلى غصب عنه، فخشي أن تحبط أعماله. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له أنت ما بتجيش ليه أو ما عدتش بنشوفك، والنبي كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكان حريصا على تلمس أحوالهم، أين أنت يعني ليه ما بتجيش؟ فقال يا رسول الله إني رجل جهير الصوت وإني خشيت أن يحبط عملي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ده حديث ورد في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه طمأنه وقال لست من هؤلاء. وأيضا ورد في حديث كاد الخيراني أن يهلك لما تنازع يوما بشر صحابة، سيدنا أبو بكر وعمر تنازعوا في مسألة فعلى صوتهما، فيعني خشية أن تكون هذه الآية قد نزلت فيهما. ده برضو ورد أثر في هذا الصدد. الشاهد هنا آداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تلاقي في الصورة برضو آداب مع المؤمنين، علاقة المؤمنين ببعضهم البعض. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الحقيقة الآية دي لما يعني هنختم بيها نتكلم عنها بس مش دلوقتي، لأن لما بتشوف الأداب اللي الصورة بتعرضها فعلا هتبدأ يعني تحس قد إيه الإيمان ده شيء جميل. الإيمان إزاي أنك تحب الإيمان اللي يورث هذه الأخلاق، اللي يورث هذه المعاملات، اللي يورث هذه الآداب العظيمة. فهذا أدب مع المؤمنين. إن جاءكم فاسق بنبأ، واحد جاب لك نبأ عني، قال لك إن مش شرط يكون يقصد هنا الفاسق، لكن مجرد إن هو بيأتي بنبأ فيه قذف أو ما إلى ذلك فهذا شيء من فسوقه. وقال لك لا، ده هو مفهوم الآية إن لو يعرف عنه الفسوق فلا تصدقوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفاسق هو المتفلت، فسقت التمرة من قشرتها، عارف التمر الرطب، التمر الرطب التمر اللي هو بيبقى الطري اللي هو الاسود ده، فلما بتضغط يعني بتضغط القشره بتاعتها فالتمره بتنفسق منها، تنفسق. فقال لك ايه؟ فسقت التمره، يعني طلعت من مكانها. فالفاسق هو المتفلت من دين الله والمتفلت في الشرع ده. فواحد تعلم عنه هذا الفسق، غير بقى ان جاءك ثقه، خلاص الثقه ده فيه بيصدق وله احكام بقى في الشرع. لكن الفاسق ده لما يجي لك بنبأ، الحقيقه هنا واقفه برضه. يعني النهارده الناس بتاخد دينها من ناس معلومي الفسق، يعني معروف افعالهم ومعروف، يعني على 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 عينك يا تاجر، واللي بيشتري يتفرج. يعني الفسق بمعنى التفلت واضح في كلامهم وفي افعالهم وفي مشاهدهم، والناس بتاخد منهم دينهم للاسف. يعني فدي حاجه، يعني ربنا بيقول ان جاءكم فسق بنبأ، فما بالك بالدين؟ تاخد دين من فاسق؟ ده النبأ ما بتصدقوش اصلا. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق. وقلنا هنتكلم عن الايه دي بعد شويه. فهتلاقي في الصوره طول ما انت ماشي اجتماعيات واخلاقيات. شوف كلمه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. شوف الادب ده لو موجود بيننا، شوف احساس التآخي لو موجود بين المؤمنين والمؤمنات، ان انت تحس ان هي اختك وانك تحس ان انت اخوه، وان هو شوف انت بتعامدك مع اخواتك الاصل، يعني مع هذا طبعا الناس اللي فطرتهم يعني صعبه ومقطعين بعض، لكن شوف الاخوه تعاملهم ازاي في الطبيعي مع بعض. اخوك ده سندك، اخوك ده حبيبك، اخوك ده تحب تكلمه، تحب تتودد ليه، تحب تطمن عليه، تصله. انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، المؤمنين ربنا جعلهم، هذه العلاقه التي بين المؤمنين. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. دي نعمة ربنا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إنك تحس إن علاقتك بأخوك علاقة أخوة. الكلمة اللي كانت للأسف في فترة من الفترات أنا بعتبرها غلط، يقول لك فلان أخ. يعني إيه فلان أخ؟ كتبت عليها مقالة كاملة أو فصل في كتاب الالتزام بين الحقيقة والخيال، وأعتقد المقالة منشورة برضو على الفيس لو حد يقدر يجيبها لنا. ان كلمه اخ ساعات بتبقى كلمه عنصريه، هو يقصد يعني فلان ملتزم او فلان متدين، ففلان اخ. وكان ساعات بيخلوها اكتر تفصيلا، فلان اخ اخ، ايه اخ اخ وايه اخ يعني إيه؟ انما المؤمنون اخوه، اخواننا. تعاملوا مع الناس اللي بتعلم عنهم ظاهر الايمان، خلاص اخوك، اخوك تعامل معاه بهذه الطريقه، بلاش تمايل. مش معنى كده ان الطائع، ما هو الطائع طبعا يعني يحب المرء بقدر يعني قربه من الله عز وجل، والايمان يزيد وينقص والحب ايضا يزيد وينقص، ده طبيعي. بس معنى كده ان اللي انت مش شايف ظاهره او سمته شبهك من الاخر، يعني ما عليهوش الهدي الظاهر، يبقى مش اخ، لا اخ. لان ربنا قال انما المؤمنون، ما قالش انما الملتحون اخوه. وانا على فكره من القائلين بوجوب اللحيه يعني، لكن مع ذلك انما المؤمنون يا اخوانا، المؤمنين كلهم إخوة، هكذا أمرك الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أداب في السورة طول ما أنت ماشي، وهتلاقي أخلاقيات. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السخرية، الإهانة، اللي أصبحت دلوقتي هي معيار تصدر المجالس. مين اللي بيعرف يتريق أكتر؟ مين اللي بيعرف يسموها دلوقتي تنمر؟ خلينا أحسن على فكرة، يعني لفظ التنمر أنا مش ضده، يعني مش قضية بالنسبة لي، بس خلينا في الألفاظ الشرعية. طب ربنا قال لا يسخر، ما هو يعني فيما أفهم التنمر والاستطالة، حتى في لفظ الاستطالة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. أربى الربا يعني شد الربا استطالة المرء، ما هو الربا زيادة في المال في مال تاني، سلفتني مال فزاد رجعته لك بزيادة فاستطلت، استطال مالك في مالي. فهنا الربا قال النبي أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. يعني إيه؟ يعني أنا كده زي ما بيقولوا كده، تقابل واحد مؤدب ومحترم وهادي كده، فأقوم أطلعه على المسرح، يقول لك كده أنا فلان ده هيطلعه على المسرح. يعني هطلع المسرح هنا نمسكه بقى نضحك الناس عليه. استطاله المرء في عرض اخيه، انا هستطيل كده، انا اللي هبقى كده شكلي بقى الجامد اللي بعرف اهزر اللي بعرف اضحك، واخلي انسان يبقى مسخره الناس والناس تستهزئ بيه. ده ربنا نهى عنه، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انت بتعرفش هو عند ربنا ايه. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم، اللمز بقى والتلميح والتلقيح والكلام اللي بيتقال ده، ولا تنابزوا بالالقاب، يطلع عليه اسم، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بعد ان انتم مؤمنين تطلعوا على بعض اسماء مهينه تستهزئوا ببعض بيها، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وبعدين كلام بعد كده عن الظن، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. خلي بالك هنا قال كثيرا من الظن، وقال بعض الظن اثم، يعني مش كل الظن اثم، مش كل الظن ولا كل الظن، بعض الظن هو الاثم. لكن مع ذلك لما جه النهي في الايه قال ايه؟ لاحظ الحته دي كده دقيقه، يعني برضه من معاني ولطائف القران، قال ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. الايه لما نهت نهت عن كثير، مع ان بعض الظن بس هو الاسم. ليه؟ عارف عندنا في الطب كده لما بنشيل، عافاكم الله عز وجل، بنشيل ورم، لو الورم خبيث بنشيل حاجه جنبه او حواليه كده اسمها سيفتي مارجن، عافاكم الله جميعا وشفى كل مريض. السيفتي مارجن ده يعني ترجمته الحرفيه نقدر نقول الهوامش الامنه، يعني لو عايز يعني اترجمها حرفيا، يعني بنشيل حته زياده عشان خايفين مثلا تكون في خليه سرطانيه معديه الحته دي. فقال لك ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، دي معنى مهم جدا يشبه هذا، ان الظن في بعضه اثم، بس انت مش عارف ايه هو الظن الاثم، عشان كده بتعمل ايه؟ بتبعد شويه، بتترك مسافات امنه تفصلك عن الاثم، حدود امنه لا تحوم حولها والا وقعت فيها، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الواحد النهارده بيسال نفسه يعني بعض الاسئله في حاجات كده، تحس الناس كده يعني اللي هو ايه، انا جاي اسير الجدل، او حتى دلوقتي بقوا بيكتبوها كده كحاجه ظريفه، يعني انا جاي اسير الجدل واقول لك ان انت ينفع تطلع زكاه الفطر مال، هو قول، انا هننكر قول الاحناف ماشي او بعض الاحناف، لكن طيب هو ما ينفعش ان انت تخرج من ما لا يريبك الا ما يريبك، يعني اللي خرج الزكاه زكاه الفطر اللي خرجها حبوب، خرجها رز ولا خرجها عدس ولا خرجها فول ولا ايا كان من قوت اهل البلد، اللي خرجها بالصاعين بقى او المكيال اللي ايه اللي فيه السنه، هل في خلاف فيه؟ يعني اللي قالوا جواز اخراجها مال قالوا ان اللي طلعها حبوب غلطان؟ انا بديك مثال عشان تفهم الفكره بتاعت السيفتي مارجن او الحدود الامنه. اللي طلع الحاجه ببساطه شديده جدا طلعها زي ما النبي قال، طلعها من طعام اهل البلد او من قوت اهل البلد، هل في اختلاف عليه؟ هل في حد قال له انت على فكره زكاتك كده باطله؟ مفيش. حتى يعني اللي مشددين قوي في حته ان هو ينفع وماشي خلاص يا عم حاضر، هل الاحناف نفسهم قالوا اللي طلعها حبوب غلطان؟ لا. طب ما تطلع من خلاف يا اخي، هو لازم اثير الجدل؟ يعني لازم كل حاجتنا، للاسف ثقافه الترند والترافيك والسوشيال ميديا وكده خلتنا ايه المهم بس ان احنا نعمل الهيصه. ليه يا اخوان؟ ليه يعني؟ ما تتكلم في المظبوط وخلاص، ما تتكلم في الحاجه الواضحه، ما تخليك سهل. ايه يعني؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى اهي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه، ما تستبرأ لدينك يا اخي. فهمت الفكره؟ فهنا ربنا بينهى عن ايه؟ بينهى عن كثير من الظن، رغم ان بس بعض الظن هو اللي اسم. ليه؟ سيب مسافه بينك وبين الذنب، سيب مسافه بينك وبين الشبهه، استبرئ لدينك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ده معنى مهم جدا برضو في هذه السوره العظيمه المليئه بالاداب والفوائد. وعشان كده بعد كده بقى هتلاقي برضو بقيه الكلام عن الاخلاق، يا ايها الذين امنوا بعد اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعدها قال ايه؟ ولا تجسسوا، ما تقعدش تتتبع عورات اخيك كده، ما تقعدش تدور على نقاط ضعفه، ولا تجسسوا. انت مثلا دلوقتي مش عاجبك محمد اللي بيتكلم ده، دور بقى على ايه وشوف والله ده اقواله كانت ايه وعمل ليه يا عم، طب شوف كده احواله ايه في حياته أحواله. انت مالك؟ بتسمع مني وخلاص، ما تتجسسش. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية دي خطيرة جدا، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. لاحظ برضو قبل ما أتكلم عن الغيبة، لاحظ أن كل مرة ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إن الله تواب رحيم. يعني صحيح الآيات بترهب من اخلاقيات سيئه، لكن بتفتح لك باب توبه، تقول لك تعالى توب تاني، تعالى كده شوف الغيبه مثلا كمثال. الغيبه على فكره شهوه ولذه، يعني يقول لك الغيبه فاكهه المجالس يسموها كده، وهي لذه فعلا، لذه تقارب لذه الطعام والشراب، اللي بيغتاب بيتلذذ، بس الحقيقه بيتلذذ بطعام فاسد. يعني تلذذ الانسان بالغيبه بيخليه ما يستشعرش قد ايه هي قبيحه، لذه تقارب لذه زي ما بقول لك، هم ليه سموها فاكهه المجالس؟ لان الحقيقه الطبيعه بتاعت الانسان يحب يعلو. فمجرد ما انا بذكرك بسوء، يعني انا هذكر والله فلان الفلاني ده، حتى لو ما قلتش اللفظ وحش، بس يعني خلينا ساكتين، انت كده ما سكتش على فكره، المنظر اللي انت عملته كده بوشك انت كتبته، انت كتبته، لانك انت خلاص انا فهمت على طول اول ما انت عملت كده ان انت انه شخص، ربنا يهديه، ربنا يهدينا جميعا، ويقولها كده بطريقه كده فيها ورع كده، ما خلاص ما انا فهمت ان هو ضل كده. يعني السياق نفسه ده بيخلي فيه علو، ودي اصل شهوه الغيبه. تعال نتكلم عن واحد دلوقتي ونقعد نخوض فيه، ضمنيا بقينا احنا ايه؟ بقينا احنا كويسين. ما هو انا لما اقول على فلان جاهل، انا عشان اقدر اقول عليه جاهل ضمنيا انا عالم. فلان ده خطاء يبقى انا مصيب، فلان ده مقصر يبقى انا عامل اللي عليا، فلان ده فاسق يبقى انا ملتزم. طول ما انا بغتاب، طول ما انا بغتاب بعلو، وهي دي اللذه بتاعت الغيبه، لذه العلو وتعاظم النفس، ده اللي بيخليك ما تحسش بحقيقه هذا اللحم الفاسد، لحم اخيك. هو كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، يبقى اخوه ميت كده وبينهش فيه، انت مش قادر تتصور المشهد ده، بس هو ده مشهد الغيبه، هو ده مشهد الغيبه. شوف انت كارهه، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، بس ليه مش كرهتموه؟ ليه مش بنكره الغيبه؟ انا كنت عملت مقطع صغير كده قبل كده لو حد يعرف يجيبه، اسمه ليه بنحب الغيبه، انا فاكر اسمه كويس، كان في سلسله كده كانت قصيره قوي اسمها دقيقتين تدبر، كان اسمه ليه بنحب الغيبه؟ عشان كده، عشان احنا بنحب نعلو، عشان بنحب انفسنا نتعظم. طول ما انا بثبت ان التانيين جهله فانا عالم، طول ما هم خطائين انا مصيب، طول ما هم مقصرين انا محسن. فهمت النتيجه؟ على طول بتبدا النتيجه تطلع على طول من خلال هذا الكلام، حتى لو ما صرحتش فيكفي بس ان انا ايه، ان انا اشير الى هذا، مجرد ان فلان ده يعني ده يا عم معلش هنعمل ايه، بس ربنا يهدي الجميع، يبقى انت مهدي، وانت بتقول كده اهو، وضحت الفكره. هو ده شعور ممتع، مشكله ان الشعور ده مورث للادمان، في ادمان، ادمان الغيبه، الغيبه والله ادمان يا اخوانا، مش قادرين تلاقي كده ناس يقعدوا، مش يعني يا اخي كل مره هنجيب في سيره الناس، مش وهم يزعلوا في اخر المجلس ليه؟ عشان ادمن، لان العلو بتاع الغيبه هو اللي بيخليك تدمن، انك تعلو على رفات الاخرين، انك دايما كل ما عمال تتكلم، طول ما عمال تنتقد غيرك انت على طول بتثني على نفسك ضمنيا، وللاسف زي اي مدمن مش هتكفيك الجرعه، مش هترضيك، هتبقى على طول عايز تستزيد وتستزيد وتستكسر عشان تفضل تزيد من علوك. كل ما بتنتقد اكتر في الناس كل ما انت احسن نتيجه ضمنيه ان انت احسن. جزاك الله خيرا الاخت الفاضله جابت الرابط بتاع ليه بنحب الغيبه، فدي برضو كانت من الاداب المهمه جدا في سوره الحجرات. فمش بس اداب بين المؤمنين على فكره، في سوره الحجرات ده في اداب بين الطوائف، شوف يعني طائفتين بقى، مش مجرد اتنين مؤمنين، لا ده طائفتان من المؤمنين، ده في قبيلتين مثلا، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب نعمل ايه؟ اصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا شرع ان خلي بالك دول من المؤمنين، بس مش معنى المؤمن انه ما بيبغيش، ممكن يبغي، ممكن يظلم، فقال لك ايه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، حتى ترجع الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب المقسطين، العدل بقى، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الاخوه بين المؤمنين ده الاصل. طب لو حد بغى لا يرد عن بغيه، ما يتسابش، فدي اداب بين طوائف المؤمنين كمان، بل في الصورة اداب مع العالم ككل. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. مع الناس كلها، كلكم تتعارفوا، الامم تتعارف، وتتعارف على الخير، وبعدين ايه يعلن في وسط هذا التعارف الدعوة إلى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني قال لا، مش نتعرف ونسكت ونقول لك لا كلكم، إن أكرمكم عند الله أغناكم، إن أكرمكم عند الله أكثركم تقدما علميا، أكثركم تطورا، أكثركم انفتاحا، أكثركم حرية. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هو ده اللي يعلن، اللي ربنا يقوله بين الأمم، دي آداب مع الأمم. وبعد كده ترجع تاني السورة، الأداب مع الله عز وجل، أداب مع الله زي ما بدأت السورة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. خلي بالك الاستعجال في تزكية النفس هنا ده مش أدب مع الله عز وجل. قولوا أسلمنا وربنا يرزقنا الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. معيار الصدق اللي بيتكرر في القرآن زي ما قلنا في سورة التوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الصدق معياره العمل، عشان كده ربنا بيقول إيه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بعد كده تستمر الاداب مع الله عز وجل، يمنون عليك ان اسلموا، بيقولوا للنبي، بيمنوا على النبي، ده احنا كفايه ان احنا اسلمنا، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. للاسف شعور المن، وخلي بالك الشعور ده خطير جدا، خصوصا احنا في اخر رمضان اهو، خلاص ليله 26 النهارده 25 رمضان، يعني في اواخر رمضان، اسال الله عز وجل ان يرزقنا التمام. فممكن إنسان لما بيبقى اجتهد في رمضان شوية بيتسرب ليه الشعور ده، بيمن على الله عز وجل. وده كان من أوائل المنهيات اللي ربنا نهى عنها النبي، ربنا قال للنبي ولا تمنن تستكثر، اوعى تمن على الله عز وجل، ده انت مفروض أصلا ما تمنش على فقير فما بالك بالغني، ده انت مع الفقير، مع الفقير رب العالمين بيقول ايه، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ينفعش يعني تمن بعد ما تطلع صدقة الفقير، فلله المثل الأعلى، ربنا الغني وأنت الفقير تمن عليه. في ناس بتمن يا رب كتر خيري جزاني الله خيرا، ده أنا عملت وسويت في رمضان، ده أنا ختمت كم ختمة وقمت كم ركعة وعملت كم ذكر وعملت كم نفقة وإنفاق في سبيل الله وأطعمت أطعام لنفسك، ده أنت ربنا اللي من عليك أنه هداك، ربنا اللي من عليك أنه وفقك للطاعة، وانت من غيره هتتوفق للطاعة؟ انت وفقت لهذه الطاعة، وفقت لهذا الايمان، ان هداكم للايمان، الايمان اللي قلنا في اول السورة انه مزين، الايمان اللفظ الجميل، حتى اللفظ لفظ الايمان له، هنرجع بقى للكلمة اللي قلنا كنا مأجلينها، زين احبب اليكم الايمان وزينه، اللفظ نفسه والله لفظ الايمان ده لفظ جميل، تحس كده ان انت ما ان تذكر كلمة الايمان حتى تشعر ببرد كده يسري من القلب اللي ينساب في الروح كده. الايمان كلمة تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إلقاء يعني جمالها وظلالها على قلبك، وترسيخ الشعور إن الإيمان ده شيء ملموس، شيء ظاهر، له لذة برضه، له لذة معنوية ولذة مادية ولذة بصرية. شوف ربنا بيقول إيه، اللذة البصرية هو وزينه، ما هي الزينة دي حاجة للبصر، بس ربنا قال زينه لقلوبكم في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كتير بقى في مسألة تصوير الإيمان بالشيء الملموس أو المرئي، وكان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. وشوف كلمة زينه في قلوبكم، تجسيد لمعنى الإيمان، الإيمان اللي ممكن تتذوق طعمه وحلاوته، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان، وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان، وفي رواية من كان فيه ذلك وجد حلاوة الإيمان، من رضي بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ده معنى الإيمان اللي فيه له طعم وله حلاوة وله ثوب. إن الإيمان لا يبلى، وفي رواية لا يخلق، يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، تشبيه بالثوب وتشبيه بالمدينة اللي لها أبواب كبيرة. تخيل النبي شبه بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 حوبا، وفي رواية 70 و60 شعبة، وفي رواية 70 بابا، حوبا بابا يعني إيه، يعني تشعب، كأن هو إيه اللي بيبقى في شعب وطرق، ما هي المدينة اللي مليانة شعب وطرق، يقول لك أهل مكة أدرى بشعبه، فالإيمان شعب، الإيمان له طعم وله لذة وله زينة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. في نفس الآية وضدها أن تكره نقيضه وأن تعافه نفسك، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللي لقوا ده هم دول الراشدون، زي ما ربنا حبب الإيمان لعباده، القلب السليم القلب المؤمن يكره نقيضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. الكفر مش بس الكفر، والفسوق والعصيان. الكفر طبيعي أن المؤمنين بيكرهوا الكفر، يعني طبيعي، وإلا يعني هو مؤمن ليه بقى إذا كان بيحب الكفر؟ يعني هيكره الكفر عشان الكفر يعني جحود الله عز وجل، فبيكرهه ولا يحب أن ينسب إليه. ودائما حتى تلاقيه يعني مهما كان فسقه أنت هتكفرني ولا إيه، دائما لازم يحبش ينتسب للكفر ولا ينسب إليه، ويتعوذون منه كما يتعوذون من الفقر. ده واضح. لكن الباقي فعلا هل يستقر في نفوسنا كراهيته؟ هل نكره الفسق؟ لسه كنا بنقول دلوقتي إن جاءكم فاسق بنبأ، ده احنا لما بيجي لنا الفاسق بقول لك ده احنا بندور عليه وبنقلب الريموت عشان ندور على الفاسق، إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويتوب علينا. هل بنكره الفسق زي ما ربنا أمرنا؟ وكره إليكم الفسق الكفر والفسوق والعصيان. الفسق بقى بكل تجلياته، الفحش والبذاء والفجور. هل نبغض العصيان؟ والعصيان ربنا ذكره. هل نبغض الذنوب والمعاصي حتى لو وقعنا فيها بنكرهها؟ هل ننفر من هذه الأشياء الفاسدة والمفسدة؟ أم منا من يحب ذلك؟ أو بعضه منا من يشتهي؟ للأسف فيه التلاتة دول المفروض بنكرههم، الكفر والفسوق والعصيان. لكن للأسف مش كل المؤمن بيعمل ده، فقط الراشدون الذين قال عنهم الله عز وجل في هذه الآية أولئك هم الراشدون. دي كانت بعض المعاني كده في سورة الحجرات، سورة الآداب. قلنا آداب مع الله، آداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب بين المؤمنين وبعضهم البعض، وأخلاقياتهم وعدم السخرية وعدم التنابز بالألقاب، وانتقاء الحسن من القول، وقل عبادي يقول التي هي أحسن. ثم آداب بين المؤمنين كطوائف وبين العالم ككل، وإحنا بنعلن للعالم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الآيات التي سمعناها التي تؤدي إلى هذا الرشد، أولئك هم الراشدون. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا. هنكتفي بهذا القدر في سورة الحجرات. وغدا إن شاء الله، أنا عارف أن سورة قاف من ضمن الجزء 26، بس سورة قاف لأنها أول المفصل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل، وهي المحكم أيضا، لأن ابن عباس قال أنكم تسمونها المفصل وإنها المحكم، فهو المحكم المفصل، المحكم المفصل. لكن أنا كان في حلقة في الموسم الثاني من طرقات على باب التدبر، اللي عايز النهاردة عشان يمشي في ختم التدبر بالضبط بنفسها يبقى جاب الجزء كله إن شاء الله. الموسم الثاني من برنامج طرقات على باب التدبر اللي كان بيتذاع السنة دي بفضل الله، الموسم ده كان كل حلقة بصورة من أول سورة قاف. يعني كان اسمه السنة دي المحكم المفصل، كنت بادئ من المحكم المفصل اللي هو من سورة قاف. فهتلاقي حلقة عن سورة قاف وحلقة عن سورة الذريات. الموسم ده كان من قاف لحد الحديد، كنت ختمت فيه بالحديد، فالجزء 27 كاملا، وكنت بدأت من قاف. فممكن مشكورة برضو الأخت تجيب لنا الرابط بتاع سورة قاف من برنامج طرقات على باب التدبر الموسم الثاني. اللي عايز يمشي بقى في الختمة بالظبط يبقى جاب كل صور الجزء 26، يسمع بقى الحلقة بتاعة سورة قاف في طرقات على باب التدبر. وانا ان شاء الله بكره وانا بتكلم عن التفسير الاجمالي اللي بنتكلم فيه كل يوم في ختم التدبر، هتكلم ان شاء الله قبل ما ندخل في صور الجزء 27، هتكلم برضو عن سورة قاف تاني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.